أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأمر الثاني، وهو مانعية الوجوب عن الإجارة، عن التكسب، مانعية الوجوب عن أخذ الأجرة في الواجبات. هنا انصافا هناك عدة محاولات للقول بأنه لا تجتمع الأجرة مع الوجوب، هناك عدة محاولات ذكرت في المقام، ونحن انصافا نقتصر على المهم من هذه المحاولات، وهي أربع محاولات، ولسنا بحاجة لسرد جميع المحاولات التي استدل بها على مانعية الوجوب لأخذ الأجرة. طبعا كان الكلام في الأمر الأول مانعية التعبدية لهذا الأجرة، وقلنا التعبدية العبادية ليس مانعا في الواقع من أخذ الأجرة، إنما الكلام في الوجوب هل هو مانع أم لا. قلنا عدة محاولات نقتصر على أربع منها. محاولة الأولى وما ذكرها الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصار، حيث فصل والواقع فصل، قال ليس كل واجب أو كل شيء اتصف بالوجوب يكون مانعا، وإنما فقط الواجب التعيين العيني، يقول هذا الواجب التعيين العيني هذا مانع من صحة الإجارة. ليش شيخنا مانع؟ خلينا نفهم القصة وين. ليش؟ قال لأن العبد مقهور على الإتيان بالعمل، مقهور عليه، وفي الواقع أنا آتي به سواء طابت نفسي بالفعل أم لا. طيب إذا كان هذا العمل مقهورا عليه من قبل المولى سبحانه وتعالى، فيقول هذا العمل غير محترم، يعني ليس له مالية، فأكل المال بإزائه هو أكل للمال بالباطل، هذا أنت مقهور عليه، وأنت بالنتيجة يعني رغما عنك عليك أن تأتي به، فهو ليس محترم عند العقلاء، ليس له حرمة، مقهور عليه أنت، وبالنتيجة هذا المال بإزائه هو أكل المال بالباطل، فلا يصح أخذ الأجرة على ذلك. هذا الكلام من الشيخ الأنصاري رحمه الله لم يكتب له التوفيق، باعتبار هذا الكلام لا يسمى أمام التحقيق، لأن المناط في الإجارة والملاك فيها وبعبارة أخرى شروط الإجارة متوفرة هنا، لأنه الإجارة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن دخول العمل في ملك المستأجر، والأجرة تكون للأجير، هذا هو، هذا حقيقة الإجارة. حقيقة الإجارة أنه هذا العمل يصبح ملكا له المستأجر، والأجير يملك الإجرة، سواء أكان العمل واجبا أم لم يكن واجب، مقهورا عليه أم لم يكن مقهورا عليه. يعني بعبارة أخرى المقهورية لا تمنع من صحة إجارة، أفرض أنا مقهور على الفعل، لكن ليس معناه أنه إذا استأجرني أحد لا تكون إجارة صحيحة. ونحن عندنا أصلا نظائر لهذا المطلب، له نظائر. يعني مثلا لو شرط في أثناء العقد أن تأتي بالواجب الفلاني وهو واجب عليك، طيب لا يقال الشرط باطل لأنه هو واجب أنا مقول عليه، إنما يزيده تأكيدا، يعني يصبح مطلوبا أكثر. أقول مثلا بعتك هذا الكذا بشرط أن تصلي صلاة الظهر، لو قبلت الشرط صحيح، صلاة الظهر واجب علي، لكن هذا الشرط زادها تأكيدا، ما المحظور من ذلك؟ وهكذا لو نذر الواجب أو حلف عليه يصح ويصبح مؤكدا، يصبح مؤكدا هذا الفعل. إذن صفة الإلزام لا تنافي صحة الإجارة، ولا يكون المال بإزائه، لا يكون أكله أكلا للمال بالباطل، ويكون العمل محترم حينئذ ليصبح ملكا للمستأجر. وبناء عليه ما المحظور في هذه الصورة؟ ما المحظور؟ يعني الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أكتعين أبصعين أفتوا بأن المكلف في هذه الحالة، مكلف إذا نذر أن يصلي صلاة المغرب والعشاء، وقال نذره صحيح، حلف على الاتيان بصلاة العصر وحلفه صحيح، مع أن صلاة العصر واجبة والمغرب والعشاء واجبة، وما هذا إلا يزيد تأكيدا، يعني النذر والحلف يزيد تأكيدا. هنا هكذا هو واجب، وأيضا يصبح أشد تأكيدا بالإجارة، أشد وجوبا بالإجارة. إذن مجرد كونه مقهورا عليه من قبل المولى سبحانه وتعالى لا ينافي صحة الأجرة وصحة الإجارة فيه. وتظهر الثمرة، أنا إذا استأجرت زيد على صلاة الظهر وقبل الإجارة، هو قال قبلت استأجرته بدينار، ثم زيد امتنع، زيد عن الصلاة، أنا يحق لي أن أرفع الأمر للحاكم الشرعي، يحق لي، والحاكم الشرعي يلزمه بالصلاة، يلزمه من بابين. باب الأول باب الأمر المعروف عن المنكر واجب عليه، باب الثاني هو ملك لي، صار هذا العمل ملك لي، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ ولابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به لأنه هذا ملك لي. أما إذا امتنع قال أنا لا أصلا ما أريد أن أصلي، وأيضا لم يمكن إجباره من الحاكم الظالم باعتبار أنه يجوز الطرف عنده، إذا حصل الحق، إذا حصل الحق بالطرف عن الحاكم الظالم يجوز. أيضا لا يمكن امتنعه أو ليس يوجد حاكم، ففي هذه الصورة يفسخ الإجارة، يفسخ ويأخذ الإجراء حينئذ. وعلى العموم أنه لا يوجد مانع من صحة إجارة في هذه الصورة، باعتبار أن صفة الوجوب لا تنافي صحة أخذ الإجارة، لا تنافي صفة الوجوب. وكونه مقهورا على العمل ما أيضا هذا ليس مانعا من صحتها. إذن ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله من المحاولة الأولى، من المحاولة الأولى، فالمقام للمنع من صحة الإجارة في الواجبات هذه المحاولة الأولى لم يكتب لها التوفيق. طيب. محاولة الثانية، أنا قلنا عن عدة محاولات للقول بأن صفة الوجوب، صفة الوجوب أخذ الإجرة. محاولة الثانية ما نسب إلى الشيخ جعفر رحمه الله كاشف الغطاء، ما نسب إليه في شرحه على القواعد، حيث ذكر أن التنافي بين صفة الوجوب والتملك هذا التنافي ذاتي وذاتي. لماذا ذاتي؟ ويذكر ويعلل، يذكر ويعلل ذلك. يقول هذا العمل حاصله توضيح يعني بهذا الشكل، هذا العمل هو مملوك للمولى سبحانه وتعالى أو ملك له. قل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ملك هذا الفعل لما الشارع ألزمني به فأصبح مملوكا له، هذا واحد، وهو مستحق لهذا الفعل ليس غيره سبحانه وتعالى. فلو فرضنا أننا جوزنا الإجارة، يعني أنا استأجرت زيد على الإتيان بصلاة الظهر، هذا العمل وهو الإتيان بصلاة الظهر، هذه الصلاة، هذا العمل هو مملوك للمولى سبحانه وتعالى وهو يستحقه. فلو قلنا بصحة الإجارة لكان هذا العمل ملك لي أيضا، أنا استأجرت زيد على الإتيان بصلاة الظهر، فيكون الإتيان بصلاة الظهر أيضا مملوكا لي. طيب. وفي عين الوقت هو ملك للمولى، كيف يجتمعان ملكيتان في مملوك واحد بعرض واحد؟ كيف يجتمعان في هذه الصورة؟ فلا يصح، لا تصح الإجارة، لأن التنافي بين صفة الوجوب وبين الإجارة تنافي ذاتي، إذ لا يعقل أن يكون هذا العمل المملوك والمستحق للمولى أن يكون في نفس الوقت ملكا لي وأنا أستحقه. كيف تكون ملكيتان في عرض واحد لواحد لله سبحانه وتعالى وتعالى واحد للعبد؟ يقول يمكن أن تجتمع في هذه الحالة. طيب، هذا ما ذكره الشيخ جعفر رحمه الله، أن التنافي بينهما تنافي ذاتي ليس عرضي، لا يعقل أصلا. والجواب، جواب هذه مغالطة. ليش مغالطة؟ نحن لا ننكر أصلا ولا يليق بنا أن ننكر أصلا أن الأفعال هي ملك الله سبحانه وتعالى، أصلا العالم بأسره كله ملك الله سبحانه وتعالى، مملوك بلا إشكال ولا ريب، كل شيء هو ملك له سبحانه وتعالى. ولكن ملكية الله سبحانه وتعالى تغاير ملكية العبيد للأشياء، ملكية الشيء، ملكية العبد للشيء ملكية اعتبارية، ليس ملكية حقيقية، ملكية اعتبارية. العقلاء اعتبروا بعد أن دفعت مال واستأجرت وكنت عاقل بالك كذا أن هذا العمل لي والمال له، وأمر اعتباري. إن هذا المال قبل 5 دقائق أنا في جيبي ملك لي، بعد دقيقة لما صار العقد صار هذا المال ملك لزيد، ملكي اعتباري. يعني العقل اعتبروا أن هذا المال هو له بعد أن كان هذا المال لي قبل دقيقة دقيقتين، أمر اعتباري وليس حقيقي في الواقع. ما تغير شيء من المال، هو بعده في الجيب وكل شيء، لكن العقلاء اعتبروا ذلك والشارع أقرهم على ذلك، وبالنتيجة هذه ملكية اعتبارية لكل الناس في ملكيتهم للأشياء. أما ملكية المولى سبحانه وتعالى ملكية حقيقية ليست كهذه الملكية، ملكية إحاطة بالأشياء، بالملاك والمملوك، كل شيء ملكية حقيقية. وبناء عليه اختلفت حقيقة الملكية، ملكية المولى للأفعال غير ملكية العبيد لها. وين المشكلة هنا حتى يقال هذا التنافي بينهما؟ تنافي، ماذا يكون التنافي؟ إذا كانت مثلا ملكيتان اعتباريتان لشخصين مستقلين في زمن واحد، هنا يقال حينئذ تنافي. يعني مثلا باب المثال، زيد يملك هذا الكتاب مستقلا، كتاب الجواهر زيد، باعتبار زيد ورثه من أبيه أو اشتراه زيد من عمرو أو شخص وهبه له وهب الجواهر له، بالنتيجة صار ملكا لزيد. هنيئا لك يا زيد على كتاب الجواهر. زيد الآن هذا اليوم يملكه زيد. لا تقل بعد ذلك أن بكر أيضا يملك هذا الكتاب الذي يملكه زيد، هذا الكتاب يملكه اليوم أيضا زيد في عرض ملكي، يملكه بكر في عرض ملكية زيد له الآن، هذا لا يمكن. ممكن أن يشتركان في الملكية، نصفه له ونصفه له، ثلث له ثلاث له، لكن ملكية استقلالية كل منهما في آن واحد يتنافيان. يعني لا يمكن أن يكون هذا مملوك لزيد الآن مستقلا ومملوك لعمر الآن مستقلا، لا يمكن. نعم يمكن أنه لزيد قبل ساعة وبعد الساعة لعمر مثلا، هذا ممكن بالطول، طولية ملكية بالطول طولية، أما ملكية عرضية بهذا لا يمكن. فإذا في الملكيتين الاعتباريتين بهذا الشكل لا يمكن أن يكون شيء واحد مملوكا لشخصين مستقلين في زمن واحد. ولكن ملكية اختلفت، ملكية الشارع سبحانه وتعالى لملكية العبيد، ملكية سبحانه وتعالى تختلف بحقيقتها عن ملكية العبيد للأشياء. ملكية الناس ملكية اعتبارية لا قيمة لها في الوفي الخارج، لا حقيقة لها أصلا، اعتبار أمر اعتباري اعتبر العقلاء، لا مساس له في الواقع، اعتبر العقلاء هذا لك أمر اعتباري لشيء فقط. يعني زيد اشترى هذه الأرض قبل ساعة كانت لعمر، الآن هي نفسها الأرض، هي صارت لي. اعتبار العقلاء قالوا إذا كان بالك هذا القاصر ودفع ما صارت له. وملكية الله سبحانه وتعالى الأشياء ليس هكذا، ملكية إحاطة، إحاطة وجودية. فحينئذ إشكال الشيخ جعفر رحمه الله لم يكتب له التوفيق، لأنه قاس ملكية المولى على ملكية العبيد بعضهم لبعض، وهذا في الواقع في غير محله. السيد أبو القاسم هو رحمه الله عنده جواب في المقام. قال السيد أبو القاسم رحمه الله لو سلمنا استحالة ملكيتين على مملوك واحد في عرض واحد، يعني ملكية المولى وملكية العبيد افرض، لكن هذا يتم في الملكيتين العرضيتين، يتم في الملكيتين العرضيتين، يعني لا يمكن في عرض واحد أن يكون مملوكا للمولى ومملوك لزيد، ولكن هنا يقول الملكية طولية، الشيخ يقول له أصلا الملكية هنا طولية. والجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك هذا الكلام في غير محله، في غير محله. لماذا؟ لأن أيضا هنا الملكية عرضية، لأن الزيد لما ملك هذا الفعل بالإجارة أيضا هذا الفعل في هذا الآن هو مملوك المولى ولا زال مملوك، إذن أين الطولية؟ ولا زال مملوك، فينتهي في وقت من الأوقات إلى أن أيضا ملكية عرضية حينئذ. يعني بعبارة لما زيد ملك هذا الفعل بالإجارة لم تنتفي ملكية المولى سبحانه وتعالى، لا زالت باقية. إذا كانت لا زالت باقية فيصدق أنه في عرض واحد، يقول في عرض واحد. يعني مثلا متى تكون الملكية طولية؟ مثلا أفرض مثلا زيد أب لعمر زيد، وعمر لا زال صغيرا غير مدرك، طيب عمر غير مدرك، زيد الأب له التصرف في ملكية عمر اعتبار عمر غير بالغ، والتصرف الفعلي للأب. وهكذا إذا كان شخص مثلا مجنون، كان مجنون وأدرك مجنونا أيضا، الولاية حينئذ للأب أو الجد للأب. وهكذا في المولى عليهم بشكل عام. هنا الأب لما يتصرف في مال الطفل له ولاية مستقلة فعلية، ولكن ولاية الطفل على المال طولية، لأن الطفل الآن ليس له ولاية على المال، ليس له ولاية فعلية، لا يستطيع أن يبيع يتصرف في هذا المال. لما يدرك الطفل يصبح بالغا فتنتفي ولاية الأب وتصبح الولاية الفعلية للابن للولد. فهنا هناك ولايتان على هذا المال لكنهما طوليتان، أولا طولية ولاية الأب فتنتهي بالبلوغ فتأتي ولاية الابن، هنا يقال إنصافا ولاية طولية، ولاية طولية. وهكذا الحاكم الشرعي له ولاية على مال الناس لكن طولية ليست عرضية. يعني زيد إذا مات زيد، أو كان زيد غائبا مثلا، خو زيد غائب، الولاية الفعلية اليوم هو الحاكم الشرعي مثلا، أو مثلا طفل مات أبوه وليس له جد للأب، وأيضا ليس هناك وصي عليه، الحاكم هو الولي الفعلي، هو له الولاية والطفل له ولاية، لما يبلغ تصبح الولاية حينئذ للولد وتنتفي ولاية الحاكم في هذه الصورة. بالنتيجة الولاية هنا طولية. أما في الأعمال التي استأجرناها، يعني الواجبات استأجرناها، وأنا لما استأجرت العمل وصار ملكا لي أصلا هو لا زال مملوك المولى في هذه الصورة، فاجتمعت الملكية حينئذ في آن واحد. فما ذكره السيد رحمه الله لا يقاس عليه. فالأقوى في الجواب عن هذا الإشكال الذي ذكره الشيخ جعفر رحمه الله للتنافي بين صفة الوجوب والإجارة، وقال إن التنافي ذاتي، الأقوى في الجواب أن نقول إن ملكية الله سبحانه وتعالى تختلف بالسنخ عن ملكية العبيد للأشياء. ملكية العبيد لهذه الأموال لهذه الأشياء ملكية اعتبارية، وأما ملكية المولى ملكية حقيقية، فحينئذ لا منافاة من هذه الجهة ولا إشكال. طيب، هذا بالنسبة للمحاولة الثانية. محاولة الثالثة، محاولة الثالثة أيضا نسبت إلى الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله أيضا في شرحه على القواعد، وهي أن الإجارة لو تعلقت به يعني بالعمل بالواجب كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم، وعلى نحو سلطان الملك، وكان له الإبراء والإقالة، وكان له التأجيل، وكان الأجير قدرة على التسليم، وفي الواجب قال يمتنع ذلك. طيب، خاصة هذا الإشكال أن هناك منافاة بين صفة الوجوب والإجارة. حاصله أن الإجارة تقتضي علها لوازم الإجارة، منها أن يمكنه يعني من لوازمها، أنا إذا استأجرت زيد مثلا على الشغل عند اليوم، من لوازم الإجارة أنني أنا أبرئه من العمل، أقول أنت بريء اليوم ماشي الحال، أنا أسقطت هذا العمل، هذا العمل ليس ملك لي، أنا استأجرتك عليه. قال ليش انبلى؟ قلت أنت بريء من هذا العمل اليوم، أنا أبرأتك خلص، سابح. أو أقلتك، يريد الإقالة هو، أقلته فسخنا مثلا، فسخ معه مثلا، هذا من لوازم الإجارة. ومن لوازمها أن الأجير قادر على تسليم العمل، يعني كان الأجير لا يقدر على تسليم العمل لا تصح الإجارة، كان قادر على تسليم العمل يقدر على تسليمه لي. وهذه الأمور في الواجب غير متحققة، يقول الشيخ جعفر رحمه الله. أقول أنت بريء من الصلاة، أقول أستطيع أن أقول أنت بريء من العمل لا تصلي، ولا يمكنني. يمكن لك أن تقول أنا أقلتك من هذا العمل خلاص، أقلتك بعد فسخنا وكذا لا تصلي، لا يمكن. يمكن أن يسلمني العمل، لا يمكن، لا يقدر على التسليم. وبناء عليه كيف تصح الإجارة في هذه الصورة؟ والجواب، جواب عندنا جهتان في البحث. من جهة الإجارة بما هي إجارة، ومن جهة كوني واجبا لله سبحانه وتعالى، واجب يعني المولى أوجبه عليه. هذا العمل من هذه الجهة فقط من جهة الإجارة قابل للإبراء، عمل بالنتيجة، وقابل للإقالة، وقابل للتسليم. هذا العمل بما هو عمل ممكن، لأنه فعل من نتيجة مقدور له، ممكن أنا أبرئه منه أقيله منه يسلم العمل. التسليم بحسب يعني الفعل يفعل، هذا معنى التسليم. طيب، من هذه الجهة وقال نعم، من جهة أخرى هو واجب لا يمكنه أن يتركه يعاقبه المولى، من جهة أخرى لا يرد له الإجارة، من جهة أنه مثلا لا يقيله كذا باعتبار أنه لازم عليه وما أشبه ذلك. فنحن ننظر إلى هذا الشيء من حيث هو، هذا الفعل هو وقابل للإقالة وقابل كل شيء، فلا يتنافى حينئذ مع الإجارة، لا يتنافى. يعني بعبارة أخرى، كلامنا هذا الفعل بحد ذاته قابل للتسليم أو لا؟ قابل بحد ذاته، بحد ذاته قابل للإبراء منه، قابل بحد ذاته قابل مثلا للفسق، قابل لكل شيء. وإذا الإجارة صحيحة، وإن عرضه عارض أنه لابد يكون مولى يقول لا لابد أن تأتي به لا كذا إلى آخره، فهذا لا يتنافى مع حقيقة الإجارة حينئذ في هذه الصورة. فلا يقال أن الإجارة باطلة، لأن هذه اللوازم هذه اللوازم حينئذ غير متحققة، وبما أنها غير متحققة فحينئذ لا تصح الإجارة. طيب، بقي عندنا المحاولة الأخيرة، فلنرى هذه المحاولة الأخيرة هل هي مانعة من صحة إجارة أو لا. وهي ما حكي عن جماعة من الأعلام، ومنهم أيضا الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه الله. إذن هو عنده عدة محاولات في شرح القواعد، وحاصل هذه المحاولة هي عدم انتفاع المستأجر فيما يملكه أو يستحقه غيره، لأنه بمنزلة قول استأجرتك لتملك منفعتك المملوكة لك أو لغيرك. طيب، والجواب، أولا الإشكال يعني واضح الإشكال، قالوا أصلا الإجارة وعبارة عن ماذا؟ يعني حقيقة الإجارة، روح الإجارة أن المستأجر ينتفع بما استأجره، ينتفع. أما إذا لا ينتفع بشيء أصلا، ما معنى الإجارة؟ كأنك قلت أنا استأجرتك لتملك أجرتك، لتملك هذا الشيء المملوك لك، ما هو له بالنتيجة، استأجرته لك أنا، واستأجرته لك كيف؟ استأجرته لك ليس لي، والإجارة تكون تعود منفعته لي. قال لا تعود منفعته لي، هو منفعته له، هو يستفيد من الصلاة مو أنا. فكأنك قلت استأجرت هذا المال الذي هو لك، استأجرته لك أو ملكتك هذا، هذا المال مملوك لك. أقول لا معنى الإجارة حينئذ. والجواب عنها، أولا نحن قلنا في بعض الواجبات مثل الواجبات الكفائية، نحن قلنا سابقا صحيح أنه غالبا تكون خارج عن محل الكلام، لكن قد تكون داخل أيضا لو كان الإجارة مصب الإجارة هو مصب الوجوب. في الواجبات الكفائية أصلا يمكن المنفعة تعود لي، كيف؟ مثلا أنا زيد مات رحمه الله، زيد، طيب لما مات زيد يجب على المسلمين كفاية تغسيله وتكفينه ودفنه كذا والآخر. أنا استأجرت زيد على الدفن، وين المنفعة تعود لي؟ منفعة أنني أنا أسقطه عن نفسي، وأنا لا أبتلي بالعمل. يعني أنا كان ممكن أنا يجب علي أن أقوم بالتجهيز أنا بالتغسيل والدفن وكذا، لما استأجرت زيد عليه أنا انتفعت بهذا الإجراء، أسقطه عن نفسي، ارتحت، هذا منفعة لي. ولا كان علي أن أذهب ونعم نغسل ونكفن ونحفر القبر حتى ندفنه، وبالنتيجة أنا أيضا واجب علي كفاية، فالمنفعة تعود حينئذ لي. كيف تقول أن لا تعود؟ أضف إلى ذلك، أنا سببت في الثواب، أنا كنت السبب، لأن استأجرته حتى مثلا دفنه ونوى القرب وغسله وصلى عليه، أنا كنت مسبب لذلك، وإذا أنا مسبب للأجر أيضا لي أجر، هذا أيضا منفعة، أنا مسبب. ومن هنا ما أشكل في الواجبات الصناعية التي هي واجب على نحو الكفاية، يعني مثلا واجب على نحو الكفاية التي يتوقف عليها إقامة النظام. أنا بعض الأمور الصناعات سواء كان يعني من ثوب أي من يعني عمل خشب، عمل البيوت، البناء كذا إلى آخره، الفران كذا، كل هذه في الخارج لابد أن تحصل، ولا كيف نظام الناس يقوم؟ يختل نظام الناس، لابد من شيء مثلا يأتي يعمل مثلا الطعام، لابد، أو مثلا يصنع الخشب أو يصنع الحديد أو يصنع أي شيء من نتيجة يعمل، أو مثلا من ينظف يعني في البلدية مثلا القمامة، من يأخذها، يعني هذه الأمور التي توقف عليها حفظ النظام. هناك أمور لابد أن تحصل في الخارج، ولا كيف الناس تعيش؟ وهذه واجبة نحو الكفاية، هذه واجبة، ولا إشكال إذا استأجرت واحد أنا في هذه الأمور الصناعية الواجبة نحو الكفائية يستحق الإجرة، مع أنه واجب عليه أيضا هو كفاية. جواب هو هذا الذي ذكرنا، أن المنفعة أيضا تعود لي للمستأجر، المنفعة. نعم بعضهم حاول أن يجيب بعدة أجوبة على الواجبات الصناعية التي واجب نحو الكفاية، لكن أحسن جواب هذا الذي ذكرناه، أن المنفعة أيضا تعود لي، أنا يسقط عني بعد أن أذهب وأنا أشتغل لما أستأجره على مثلا صنع الخبز الطعام، يسقط عني هذا، أنا ليش أبتلي بعد؟ أو استأجرته مثلا لكذا وكذا صناعة الثياب أو الحديد أو ما أشبه ذلك، يسقط المنفعة تعود لي أيضا بعد لا أبتلي به. وبناء عليه، مع أنه لم يستشكل أحد من الأعلام في هذا الإجراء على الواجبات الصناعية الكفائية التي مثلا يتوقف عليها حفظ النظام، مع أنه واجب نحو الكفائي، وبناء عليه في هذا إن دل على شيء فيدل على أنه لا مانع، يعني الواجب لا ينافي صحة الإجراء في هذه الصورة. فالخلاصة إلى هنا، الخلاصة إلى هنا أنه لا مانع من صحة إجارة على الواجبات، لا مانع، كما أنه لا مانع من صحة الإجارة من حيث التعبدية، فالواجب التعبد حينئذ يمكن الاستجارة عليه في هذه الصورة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.